الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، قال: الإطلاق يقابل التقييد. الكلام في مبحث الإطلاق كلام في عدة مقامات. المقام الأول في بيان معنى الإطلاق والتقييد، والمقام الثاني في بيان ما هو المدلول الوضعي لاسم الجنس. والمقام الثالث في بيان منشأ استفادة الإطلاق، من أين نستفيد الإطلاق. هذه المقامات الثلاثة هي مقامات بحثنا في هذا اليوم، وأما بقية المقامات تأتي إن شاء الله في بحثنا القادم. أما فيما يرتبط بالمقام الأول وهو بيان معنى الإطلاق، لا ريب أولا وثانيا، أما أولا لا ريب أن الإطلاق في اللغة يعني الإرسال، فإذا قيل إنسان مطلق بمعنى أنه مرسل، دابة مطلقة بمعنى دابة مرسلة، ومعنى أنها مرسلة أي عدم أخذ خصوصية أو قيد يحدها ويقيدها. وثانيا، لا ريب أن الإطلاق يقابل التقييد، فإذا قيل كلام مطلق يقابله كلام مقيد، إذا قيل إنسان مطلق يقابله إنسان مقيد. كلامنا في بيان معنى الإطلاق والتقييد، لا يوجد خلاف بين العلماء في بيان معنى التقييد. معنى التقييد هو أخذ خصوصية زائدة على الطبيعة. مثلا إذا جئنا إلى طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان هو الحيوان ناطق، أي خصوصية زائدة على الطبيعة أو أي حالة زائدة على الطبيعة أخذت في الطبيعة تسمى هنا حالة تقييد. مثلا خصوصية العلم، خصوصية العلم خصوصية زائدة على الطبيعة وهي الحيوان الناطق، فإذا قيل حيوان ناطق عالم، إذن العالم خصوصية زائدة على الطبيعة. أو خصوصية أو حالة القيام، إما خصوصية أو حالة، حالة القيام إذا قيل إنسان عالم
بمعنى حيوان ناطق قائم، عفوا قائم. إذن حالة القيام خصوصية العلم يعتبران أمران زائدان على طبيعة، وهذا هو معنى التقييد. إذن معنى التقييد بعبارة واضحة أخذ خصوصية زائدة أو حالة زائدة على طبيعة. وبعبارة أخرى لنا أن نفسر معنى التقييد بأنه لحاظ خصوصية زائدة. إذا لاحظت الإنسان بأنه عالم أو على أنه قائم يقال هذه حالة تقييد. إذن التقييد ما معناه؟ لحاظ خصوصية زائدة. ماذا يترتب على ذلك؟ أن التقييد يرجع إلى معنى عدمي أو يرجع إلى معنى وجودي. أحسنتم، يرجع إلى معنى وجودي لأنه أخذ خصوصية العين. لحاظ والأخذ واللحاظ أمران وجودي. احفظ النتائج جيدا، يترتب عليها ثمار بعد ذلك. إذن وصلنا إلى هذه النتيجة، أن التقييد يرجع إلى معنى وجودي، إلى حالة وجودية، وهو أخذ خصوصية أو حالة زائدة، لحاظ خصوصية أو حالة زائدة. زائدة على من؟ على الطبيعة. هذا التفسير للتقييد ليس محلا للخلاف، لم يقع موردا للخلاف، كل الكلام وقع في تفسير الأطلاق المقابل. يوجد اتجاهان. الاتجاه الأول أن الإطلاق هو عدم لحاظ الخصوصية أو الحالة الزائدة، عدم لحاظ القيد يقال إطلاق. إذا لاحظت الإنسان مع قيد العدالة والعين يقال هذا تقييد، وعدم لحاظ عدم لحاظك للعلم يقال هذا إطلاق. إذن ما هو الإطلاق؟ عدم لحاظ القيد، عدم لحاظ الخصوصية الزائدة، عدم لحاظ الحالة الزائدة، عدم اللحاظ. بناء على هذا التفسير أو هذا الاتجاه يكون الإطلاق معنى عدمي. ما هو الإطلاق؟ عدم لحاظ القيد. فإذا قيل ما نوع المقابلة بين الإطلاق والتقييد؟ نقول نوع المقابلة مقابلة بين معنى وجودي ومعنى عدم. فالتقييد هو لحاظ القيد، لحاظ الخصوصية، والإطلاق عدم لحاظ الخصوصية. لحاظ العلم تقييد، عدم لحاظ العلم إطلاق. فالمقابلة بين معنى وجودي ومعنى عدمي. إذا كانت المقابلة بين معنى وجودي ومعنى عدمي ينحصر الأمر في نوعين من المقابلة، إما تناقض أو ملكة وعدم. لا مجال لأن تكون المقابلة مقابلة ضدين أو متضايفين. لماذا؟ لأن الضدين والمتضايفين أمران وجوديان، سواد وبياض، أبوة وبنوة. تم جيدا للنتائج سوف تختلف. إذا تلخص عندنا أن التقييد هو لحاظ الخصوصية، يعني معنى وجودي، والإطلاق عدم لحاظ الخصوصية الزائد، فيكون معنى عدميا. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني ما هو؟ لتفسير الإطلاق، لحاظ عدم الخصوصية، لحاظ عدم القيد، وليس عدم لحاظ. طيب الاتجاه الأول ماذا يقول؟ يقول الإطلاق عدم لحاظك للقيد، عدم لحاظك العلم بالنسبة للإنسان، يقال هذه حالة إطلاق عدم لحاظ العلم. أما الاتجاه الثاني يقول لا، الإطلاق ما هو؟ هو لحاظ، يعني تلحظ عدم القيد، يعني أخذ عدم العلم. الأول ماذا يقول؟ عدم أخذ العلم. الثاني ماذا يقول؟ أخذ عدم العلم. يعني أخذ يعني يكون وجوديا أو عدميا؟ لحاظ عدم العلم وليس عدم لحاظ العلم. بناء على الاتجاه الثاني يكون الإطلاق معنى وجودي. إذا كان معنى وجودي، عفوا شيخ جاوب، إذا كان الإطلاق هو لحاظ عدم القيد يكون معنى وجودي، إذن التقابل بين الإطلاق والتقييد يرجع إلى معنيين وجوديين. التقييد هو لحاظ القيد، لحاظ الخصوصية، والإطلاق لحاظ عدم الخصوصية، لحاظ عدم العلم. فبناء على ذلك يرجع التقابل إلى أن يكون بين متضايفين أو بين أيهما الصحيح. الأول يحتاج إلى دليل والثاني يحتاج إلى دليل. على مستوى الحلقة الثانية يذهب السيد، قدس سره إلى الاتجاه الأول أن الإطلاق هو معنى عدم، وهو عدم لحاظ الخصوصية، عدم لحاظ القيد. لماذا؟ هذا لا يتطرق إليه إن شاء الله بيانه في الحلقة الثانية. قال الإطلاق يقابل التقييد، فإذا تصورت معنى الإنسان وهو كونه حيوان ناطق، ولاحظت فيه وصفا خاصا، يعني إنسان موصوف بأنه عالم، أو حالة معينة قائم، كان ذلك تقييدا. وإن تصورت معنى بدون أن تلحظ معه، شوف بدون أن تلحظ، يعني عدم لحاظ، عدم الأخذ، أي وصف أو حالة أخرى، كان ذلك إطلاقا. لهذا أنا لماذا ابتدأت بهكذا بحث؟ حتى لا أنه تسترسلون في مباحثتكم، التقييد هو لحاظ الخصوصية، والإطلاق تارة تقول عدم لحاظ الخصوصية، وأخرى تقول لحاظ عدم الخصوصية، وكأن الجملتين مترادفتين. لا فرق بين السماء والأرض، المعنى الوجودي أي والمعنى العدمي أي. ولهذا أنا ذكرت لكم يوجد اتجاهان، حتى لا تجعل أحدهما كأنه مرادف للآخر. قالت بدون أن تلحظ معه، معه أي معنى، معنى أي وصف أو حالة أخرى، كان ذلك إطلاقا. فالتقييد إذن هو، ما هو معنى التقييد؟ لحاظ خصوصية أو حالة زائدة في الطبيعة. ما معنى الطبيعة؟ يعني في المعنى الموضوع له. المعنى الموضوع له لفظ الإنسان ما هو؟ ما معنى المعنى الموضوع؟ يعني اللفظ الإنسان موضوع لأي شيء؟ للحيوان الناطق. هذا الحيوان الناطق يعبر عنه الطبيعة. لفظ الأسد موضوع لأي شيء؟ للحيوان المفترس. لفظ الماء موضوع لأي شيء؟ لهذا السائل المركب من الأكسجين والهيدروجين. هذا السائل، هذا المعنى يعبر عنه بالطبيعة. فالتقييد إذن هو لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة. وبعبارة أخرى، كل ما هو خارج عن المعنى الموضوع له يعبر عنه بالخصوصية الزائدة. والإطلاق ما هو؟ عدم لحاظ الخصوصية الزائدة، وليس لحاظ عدم الخصوصية الزائدة. والطبيعة محفوظة في كلتا حالتين، يعني في حالة الإطلاق الطبيعة موجودة وهي الحيوان الناطق، وفي حالة التقييد أيضا الطبيعة موجودة وهي الحيوان الناطق. قلت إنسان مع عدم لحاظ العلم، إذن ينطبق على الحيوان قلت إنسان عالم، أيضا هذا الإنسان ينطبق على الحيوان الناطق. غير أنها أن الطبيعة يعني المعنى تتميز في الحالة الأولى وهي حالة التقييد بأمر وجودي وهو لحاظ الخصوصية، لحاظ العلم، وتتميز في الحالة الثانية بأمر عدمي وهو عدم لحاظ الخصوصية، عدم لحاظ العلم. ومن هنا يقع البحث شروع في المطلب الثاني، وهو المطلب الثاني، ما هو المدلول الوضعي لكلمة لإسم الجنس؟ أولا، ماذا نريد باسم الجنس؟ اسم الجنس كل لفظ يدل على معنى كلي، الإنسان، البقر، الرجل، السمك، الطائر، الغنم، السماء، الأرض، فتسمى أسماء أجناس، مدلولها معنى كلي. لو جينا إلى اسم جنس كلفظ إنسان، لفظ الإنسان ما هو المدلول الوضعي له؟ ما معنى ما هو المدلول الوضعي؟ يعني وضع الواضع وضع لفظ الإنسان لأي معنى؟ هذا هو مرادنا من المدلول الوضعي، المدلول التصوري. المدلول الوضعي يرادف كلمة المدلول التصوري. المدلول التصوري للفظ الإنسان ما هو؟ نظرية. نظرية القدماء على حد تعبيرهم ما قبل سلطان العلماء تقول المدلول الوضعي للإنسان ولأي اسم جنس دائما مركب، مركب من ماذا؟ مثلا الإنسان مركب من ماذا؟ من الطبيعة الجزء الأول، والثاني الإطلاق، بمعنى أن يكون الإطلاق جزءا من المعنى الموضوع له اللفظ. فإذا قيل لفظ الإنسان ما هو معناه الموضوع له؟ أجابوا: لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق وهو الطبيعة، زائد الإطلاق، يعني الطبيعة المطلقة، بحيث يكون الإطلاق جزءا من المعنى الموضوع له اللفظ. بحيث لو أنني سألتك وقلت لك ما هو المعنى الموضوع له لفظ الإنسان وأجبت فقط حيوان ناطق، كان الجواب خطأ، لأنه لم يوضع فقط للحيوان الناطق، إنما وضع للحيوان الناطق بقيد الإطلاق، يعني بقيد عدم لحاظ القيد. تفهمتم جيدا؟ تماما. كما لو قلت لك أن أن الإنسان موضوع للحيوان وموضوع أيضا بقيد كونه ناطقا، كذلك في المقام موضوع للحيوان الناطق بقيد كونه مطلقا. هذه العبارة المهمة الأصولية، على نحو يكون الإطلاق جزءا من المعنى الموضوع له جزء الإطلاق. فالواضع عندما أراد أن يضع لفظ الإنسان لمعنى، لاحظ الحيوان الناطق ولاحظ الإطلاق، ووضع اللفظ لهذين الجزئين، الحيوان الناطق والإطلاق. النظرية الثانية، وهي نظرية ما بعد سلطان العلماء أو من زمان سلطان العلماء إلى يومنا، أن الإطلاق خارج عن المعنى الموضوع له اللفظ، بمعنى ليس جزءا من المعنى. كل لفظ لم يوضع إلا للذات بما هي هي، لا بما هي مقيدة بالإطلاق. الإطلاق خارج عن المعنى. لو أردنا أن نستكشف لفظ الإنسان موضوع لأي معنى، لا نجد إلا فقط الحيوان الناطق، لا نجد ما أنه مقيد بالإطلاق ولا أنه مقيد بالتقييد. فالتقييد والإطلاق أمران خارجان عن حريم المعنى الموضوع له له الله. لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق للطبيعة فقط، ولفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس، لأنه موضوع للحيوان المفترس بقيد كونه مطلق غير مقيد. إذن نحن أمام نظريتين. نظرية تقول أن اسم الجنس موضوعا للطبيعة بقيد الإطلاق، على نحو يكون الإطلاق جزءا من المعنى الموضوع له اللفظ. في مقابل هذه النظرية اتجاه آخر يقول لا، اللفظ لم يوضع إلا للطبيعة، التف جيدا، بما هي هي، للذات بما هي هي. ما معنى بما هي هي؟ يعني من دون أن يكون الإطلاق أو التقييد، هو التقييد لم يذكره أحد أنه جزء، من دون أن يكون الإطلاق جزءا من المعنى الموضوع له. المطلب الثالث، ونقرأ هذا. قال: ومن هنا يقع البحث في أن كلمة، يعني لفظ إنسان مثلا اسم جنس أو أي كلمة مشابهة، بقر، البقر، الفرس، هل هي موضوعة للطبيعة المحفوظة في كلتا الحالتين؟ وعلى حد تعبيري ماذا؟ الطبيعة بما هي هي التي تنسجم مع التقييد وتنسجم للذات بما هي هي، بحيث فلا التقييد دخيل في المعنى الموضوعي له، ولا يعني أمران خارجة عن المعنى الموضوع له، لا، بل الكلمة يعني اللفظ اسم الجنس بمدلوله، مدلول يعني المعنى، تلائم كلا كما تنسجم مع الإنسان المطلق تنسجم مع الإنسان المقيد. هذا هو أي اتجاه، أي نظرية الثانية. أما النظرية الأولى أو أن الكلمة موضوعة للطبيعة المطلقة، حيثية توضيحية على نحو يكون الإطلاق جزءا من المعنى الموضوع له الله، فكأن المعنى عبارة عن كم جزء؟ جزء الطبيعة والإطلاق. فتدل الكلمة شروع في المطلب الثالث، منشأ استفادة الإطلاق. كيف نستفيد الإطلاق؟ إذا قال المتكلم أكرم الإنسان، كيف نستفيد الإطلاق؟ هل المراد الإنسان طبيعي الإنسان سواء كان عالما أو غير عالم، أو يريد خصوص الإنسان المقيد بكونه عالم؟ منشأ استفادة الإطلاق ما هو؟ كيف نستفيد الإطلاق؟ الجواب يتفرع عما سبق، أن اسم الجنس ما هو مدلوله الوضعي. إن قلنا بالنظرية الأولى التي تنص على أن اللفظ موضوع للطبيعة بقيد كونها مطلقة، بحيث يكون الإطلاق جزءا من المعنى الموضوع له اللفظ، هنا نقول يستفاد الإطلاق من مرحلة الوضع ولو على نحو التبادل. اترك كلمة التبادل حتى لا توجب الوهم. يستفاد الإطلاق من مرحلة باعتبار أن الواضع وضع لفظ الإنسان للحيوان الناطق المطلق، فمن أين نستفيد الإطلاق؟ من الواضع، لأن الواضع وضع اللفظ لمن؟ للطبيعة المطلق. أنت من أين تستفيد الحيوان الناطق من لفظ الإنسان؟ باعتبار أن الواضع وضع لفظ الإنسان لمن؟ للحيوان الناطق. كذلك وضع لفظ الإنسان للحيوان الناطق المطلق، فكما تستفيد الحيوان الناطق من لفظ الإنسان من خلال الواضع، كذلك تستفيد الإطلاق من لفظ الإنسان من خلال الواضع. وهذا معنى منشأ الإطلاق هو الواضع، وضع الواضع هو وضعه للمطلق، للطبيعة المطلقة. هذا الاتجاه اتجاه فاسد باطل. لماذا؟ لأنه ما هو الطريق لاستفادة المعنى من الواقع؟ هو التبادل. نحن كيف علمنا أن الحيوان الناطق هو المعنى الموضوع له لفظ الإنسان؟ بواسطة الانسباق والتبادل. فإذا قيل إنسان، أين انسبق ذهننا؟ إلى الحيوان الناطق، ويكشف ذلك عن أنه هو المعنى الموضوع له اللفظ. التبادل يكشف عن الوضع كشفا النية. فلو كان الإطلاق هو المعنى الموضوع له اللفظ لتحقق ذلك من خلال التبادل. مع أنه إذا قيل إذا سمعنا بلفظ إنسان لا ينسبق ذهننا إلى المعنى المطلق، لا ينسبق ذهننا إلى الإطلاق، لا ينسبق ذهننا إلا إلى طبيعة بما هي، هي حيوان ناطق، من دون أن يأتي معنى الإطلاق ومن دون أن يأتي معنى التقييد. إذن المنبه على فساد كون منشأ الإطلاق هو الواقع لو كان كذلك لتحقق عن طريق التبادل، والمفروض أنه لا يتحقق عن طريق التبادل، بل إن الذهن لا ينسبق إلا إلى طبيعة بما هي، هي المحفوظة في حالة الإطلاق. إذن ليس منشأ الإطلاق هو الواضع. إذن ما هو منشأ الإطلاق؟ الجواب: منشأ الإطلاق غير الواضع. ما هو؟ قاعدة قرينة الحكمة. من هنا نشرع في بيان قاعدة قرينة الحكمة. ما هو مدلولها؟ ما هو منشأها؟ وما الفرق بينها وبين قاعدة احترازية القلوب؟ ثلاثة مطالع أيضا. قال: أو أن الكلمة موضوعة للطبيعة المطلقة. ما معنى للطبيعة المطلقة؟ يعني للطبيعة بقيد كونها مطلقة. فتدل الكلمة بالوضع على الإطلاق. الإطلاق بأي معنى؟ عدم لحاظ القيد. وقد وقع الخلاف في ذلك، ويترتب على هذا الخلاف أمران. ما معنى في ذلك؟ يعني في منشأ استفادة الإطلاق، أو أن اسم الجنس موضوع لأي شيء. أحدهما أن استعمال اللفظ وإرادة المقيد. هنا يريد أن يشير ما هو الفرق بين النظريتين. النظرية الأولى تقول أن اسم الجنس موضوع للطبيعة المقيدة، عفوا المطلقة. النظرية الثانية أن اسم الجنس موضوع للطبيعة بما هي، هي. ماذا يترتب على ذلك؟ نحن قلنا الصحيح النظرية الثانية، وذكرنا ذلك عن طريق تبادل. المنبه الثاني على الفساد ما هو؟ على فساد النظرية الأولى. لو كان اللفظ موضوعا للطبيعة بقيد الإطلاق كان استعمال اللفظ في الطبيعة المقيدة استعمالا مجازيا. لماذا؟ لأنه من باب استعمال اللفظ في غير ما وضع له. سؤال: لفظ الأسد إذا استعملت في الحيوان المفترس كان استعمالا حقيقيا، أما إذا استعملت في الرجل الشجاع كان استعمالا لماذا مجازي؟ لأنه في غير ما وضع له. جيد، أنتم تقولون لفظ الإنسان موضوع للطبيعة المطلقة إذا استعمل في الطبيعة المقيدة، يعني إذا قيل الإنسان العالم كان استعماله مجازي لأنه لم يوضع للطبيعة المقيدة، وضع للطبيعة المطلقة. إذا استعماله في الطبيعة المقيدة من باب استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وغير ما وضع له يكون استعمالا مجازيا، وهذا بحسب الوجدان باطل. لماذا باطل؟ لأننا لا نرى أي تجوز، لا نرى فرق بين أن نقول إنسان أو نقول إنسان عالم، كلاهما لفظ الإنسان مستعمل استعمال حقيقي، أي عناية أي تجوز لا يوجد. إذن الاستعمال المجازي كاشف عن فساد هذه النظرية، إذ أننا لا نرى أي تجوز في المقام. إذن ما هو الفرق بين النظريتين؟ بناء على النظرية الأولى التي تذهب إلى أن اسم الجنس قد وضع للطبيعة بقيد الإطلاق، يكون الاستعمال في الطبيعة المقيدة استعمالا مجازيا، وعلى حد تعبيره استعمال على طريق التعدد الدالي والمدلول. يعني عندنا دالان وعندنا مدلولا. إذا قلت مثلا ماء الفرات، ماء الفرات، عندنا دالان ماء والفرات، هذا دالان، وعندنا مد لولان وهما ماء تدل على طبيعة الماء، والفرات تدل على الفرات، وهذا يكون استعمالا مجازيا. تقدم الاستعمال على طريق التعدد الدالي والمدلول، استعمال اللفظ وإرادة حصة خاصة منه. كذلك في المقام، إذا قلت إنسان عالم، عندنا كم دال؟ دالان، الدال الأول هو الإنسان ومدلوله، الطبيعة المطلقة، والدال الثاني عالم ومدلوله الطبيعة المقيدة، ودائما تعدد الدال والمدلول يكون استعمالا مجازيا. قال أحدهما: إن استعمال اللفظ وإرادة المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول يكون استعمالا حقيقيا على الوجه ما هو الوجه الأول؟ أنها موضوعة للطبيعة بما هي هي، لأن المعنى الحقيقي للكلمة محفوظ في ضمن المقيد والمطلق على سواء، ويكون مجازا على الوجه الثاني. ما هو الوجه الثاني؟ يعني الطبيعة المطلقة لا بما هي هي. طبعا هو نحن قدمنا، نحن عند في بحسب ترتيبنا الوجه الأول جعلنا الطبيعة المقيدة بالإطلاق، والوجه الثاني الطبيعة بما هي، ويكون مجازا على الوجه الثاني لأن الكلمة لفظ الإنسان لم تستعمل في المطلق مع أنها موضوعة للمطلق. واضح؟ لم تستعمل في المطلق، أنت الآن استعملتها في أي شيء؟ في الإنسان العالم يعني في الإنسان المقيد، أي للطبيعة التي لم يلحظ معها قيد بحسب فإذا هناك يكون استعمالا حقيقيا لكن على طريقة التعدد الدال والمدلول. فعندنا دالان وعندنا مدلولان. الأمر الثاني وهو فيما يرتبط بمنشأ الإطلاق، والأمر الآخر أن الكلمة إذا وقعت في دليل حكمين كما إذا أخذت موضوعا للحكم مثلا ولم نعلم أن الحكم هل هو ثابت لمدلول الكلمة على الإطلاق أو لحصة مقيدة منه. ما معنى هذا الكلام؟ ما تقدم إذا قال المتكلم أكرم الإنسان، عندنا حكم وهو وجوب الإكرام، الوجوب، ومتعلق الحكم ما هو؟ الإكرام، وموضوع الحكم الإنسان. إذا كلمة الإنسان وقعت موضوعا لحكم. جيد، شككنا أن المتكلم أراد من قوله الإنسان الإنسان المطلق أو أراد حصة خاصة من ال، ماذا نفعل في حالة الشك؟ قلنا بناء على الاتجاه الأول منشأ يكون منشأ استفادة الإطلاق هو الواضع، أما بناء على المنشأ الثاني قلنا شيء يسمى قرينة، هذا حاصل المطلب. والأمر الآخر أن الكلمة ككلمة إنسان الإنسان إذا وقعت في دليل حكم، دليل حكم يعني أكرم العالم، هذا دليل حكم وجوب، كما إذا أخذت موضوعا للحكم، الإنسان هنا موضوع للحكم أو ليس موضوع؟ موضوع وجوب الإكرام هو الإنسان، ولم نعلم أن الحكم وهو الوجوب هل هو ثابت لمدلول الكلمة على الإطلاق، يعني هل وجوب الإكرام للإنسان المطلق سواء كان عالما أو ليس بعالم أو لحصة مقيدة منه وهو خصوص العالم، أمكن على الوجه الثاني، الوجه الثاني الذي بحسب ترتيبنا الأول وهو أن اللفظ موضوع للطبيعة المطلقة، أن نستدل بالدلالة الوضعية لللفظ على الإطلاق باعتبار أن الإطلاق جزء من المعنى الموضوع له اللفظ، لأن ماذا؟ الإطلاق مأخوذ في المعنى الموضوع له وقيد له، فيكون من القيود. التفت جيدا، الإطلاق يكون قيدا من المعنى أو ليس قيدا؟ قيدا من المعنى بناء على النظرية الأولى. التفت للخطوات، إذا الإطلاق قيد من المعنى، يعني لفظ الإنسان عبارة عن الحيوان الناطق المقيد بالإطلاق، إذا الإطلاق قيد، قيد في مرحلة المدلول الجدي أو قيد في مرحلة المدلول التصوري، التصوري ثاني. لماذا التصوري؟ لأنه مأخوذ في مرحلة المدلول الوضعي. إذن أولا هو قيد، وثانيا قيد في مرحلة المدلول الوضعي التصوري. الآن نشك في مرحلة المدلول الجدي، هل يريد الإنسان المطلق أو يريد إكرام حصة خاصة من الإنسان؟ عندنا قاعدة تسمى قاعدة احترازية القيود، وهي كل قيد يأخذه في مرحلة المدلول التصوري فهو يريده جدا في مرحلة المدلول الجدي التصديقي، ما يقوله في مرحلة المدلول التصوري ماذا؟ يريده جدا. إذن ينتج عن ذلك أنه يريد الإنسان المطلق، إذن هنا استفد طبقنا أي قاعدة؟ قاعدة احترازية القيود، ما يقوله يريده جدا. الإطلاق قيد، وقيد في مرحلة المدلول التصوري. هنا تأتي القاعدة، كل قيد أخذه المتكلم في مرحلة المدلول التصوري فهو مراد له جدا في مرحلة المدلول التصديقي الجدي التفهيمي. وهذا هو معنى قاعدة احترازية القيود، ما يقوله يريده جدا. فهنا حتى نستفيد الإطلاق حتى نحدد المراد الجدي نلجأ إلى أي قاعدة؟ قاعدة احترازية القيود. أما بناء على النظرية الثانية التي تقول أن الإطلاق ليس قيد، ليس جزءا، هنا نلجأ إلى قاعدة احترازية القيود أو لا؟ لا نلجأ. لماذا؟ لأنه يوجد قيد أو لا يوجد؟ لا يوجد قيد، سالبة بانتفاء الموضوع. موضوع القاعدة وجود قيد. الاتجاه الأول أخذ الإطلاق قيد، أما الاتجاه الثاني يقول الإطلاق ليس قيدا في المعنى. إذن هنا يستطيع أن يطبق قاعدة احترازية القيود أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. لماذا لا يستطيع؟ كلمة واحدة، لأنه لا يوجد قيد. إذن كيف هنا يحدد المراد الجدي؟ يلجأ إلى قرينة. ما واضح البحث؟ قال: أمكن على الوجه الثاني أن نستدل بالدلالة الوضعية لللفظ على الإطلاق، لأنه مأخوذ في المعنى الموضوعي له وقيد له، فيكون من الذي يكون؟
الإطلاق
من القيود التي يذكرها ذكرها المتكلم، فنطبق عليه قاعدة احترازية، فيثبت أن المراد الجدي مطلق، يعني يجب إكرام مطلق الإنسان. وأما على الوجه الأول أن اسم الجنس موضوع للطبيعة بما هي، فلا دلالة وضعية لللفظ على ذلك، يعني على الإطلاق. اللفظ لا يدل إلا على طبيعة بما هي، لأن اللفظ موضوع بموجبه للطبيعة المحفوظة في ضمن المطلق. ما معنى محفوظة في ضمن المطلق والمقيد؟ يعني في ما هي. وكل من الإطلاق والتقييد خارج عن المدلول الوضعي لللفظ، فالمتكلم لم يذكر في كلامه لا التقييد ولا الإطلاق، إذن لا يوجد قيد. فلا يمكن بالطريقة السابقة وهي قاعدة احترازية القيود أن نثبت الإطلاق. إذن كيف نثبت الإطلاق؟ بل لا بد من طريقة أخرى اسمها قرينة الحكمة. أي اتجاه صحيح؟ قال: والصحيح هو الوجه الأول، وهو أن اللفظ موضوع للطبيعة بما هي. لماذا؟ لوجهين. الأول: لأن الوجدان العرفي شاهد بأن استعمال الكلمة في المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول ليس فيه تجوز. إذا قيل أكرم الإنسان العالم على نحو طريقة تعدد الدال والمدلول، لا يوجد أي وجه للتجوز، استعمال حقيقي. والوجه الثاني ما ذكرنا، وهو لو كان كذلك لتحقق عن طريق التبادر، والمفروض أنه الذهن لا يتبادر إلى الإطلاق من اللفظ، إنما يتبادر إلى الطبيعة بما هي. هناك بالنسبة إلى تعدد الدال والمدلول، أنا ذكرت أنها على وجه المجاز، لا على وجه الحقيقة بالمعنى الذي بينته. وعلى هذا الأساس نحتاج في إثبات الإطلاق إلى طريقة أخرى غير طريقة احترازية القيود، إذ ما دام الإطلاق غير مأخوذ في مدلول اللفظ وضعا فهو غير مذكور في الكلام، فلا يتاح تطبيق قاعدة احترازية القيود عليه. والطريقة الأخرى هي ما يسميها المحققون المتأخرون بقرينة الحكمة، ما هو مفاد هذه القاعدة؟ ما هو منشأها؟ ما هو الفرق بينها وبين قاعدة احترازية القيود؟ هذه المطالب الثلاثة يأتي الكلام عليها لاحقا. بهذا تم الكلام، رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.